أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الإمام الباقر عليه السلام: شرك طاعة وليس شرك عبادة. شلون يصير فرد واحد يؤمن بالله مع ذلك يكون مشركا؟ الإمام يقول مو شرك عبادة، مو أنه حال كونه مؤمن بالله يعبد الله تعالى ويعبد معه أحد الأصنام البشرية أو الحديدية ما أشبه، وإنما المقصود شرك طاعة، يعني في الطاعة يأخذ عن الله تعالى ويأخذ عن إبليس ويأخذ عن النفس الأمارة بالسوء ويأخذ عن المجتمع الفاسد وما أشبه. يصلي، هذا أخذ عن الله تعالى، في نفس الوقت يحلق لحيته، هذا أخذ عن الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء أو المجتمع الجاهل أو الاثنين من الثلاثة أو الثلاثة. فشرك طاعة وليس شرك عبادة. شرك طاعة وليس شرك عبادة. والمعاصي التي يرتكبون شرك طاعة، أطاعوا فيها الشيطان فأشركوا بالله عز وجل في الطاعة لغيره. مو شرك عبادة، شرك طاعة. هسه هنا اكو ملاحظة، وهي انه الشرك مرفوض كلا. هسه شرك عبادة او شرك طاعة، فهذا الفرق بين الشركين اعتبروه فرق فني، مو انه اذا الشرك لم يكن شرك عبادة وكان شرك طاعة فهذا مو مهم خلي يستمر، لا مو هالشكل. شرك طاعة حتى في مورد واحد شرك، أي جعل شريك لله تبارك وتعالى. شرك طاعة وليس شرك عبادة. والمعاصي التي يرتكبون شرك طاعة، أطاعوا فيها الشيطان فأشركوا بالله في الطاعة لغيره. وبمناسبة الآية الكريمة: لئن شكرتم لأزيدنكم، عفوا، بمناسبة الآية الكريمة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. بمناسبة كلامه تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن أبي كان يقول، وكان فيها معنى الاستمرار، يعني الإمام الباقر كان يكرر هذا المطلب. لماذا؟ لأنه مطلب مهم ينبغي تكراره حتى يستقر في الأذهان فيعمل به الناس. إن أبي كان يقول إن الله عز وجل قضى قضاء حتما لا ينعم على عبده بنعم فيسلبها إياه قبل أن يحدث العبد ذنبا يستوجب بذلك الذنب سلب تلك النعمة. إذا الله تعالى أنعم على عبد بنعمة والعبد لم يذنب ذنبا فلا يسلب الله تلك النعمة من ذلك العبد. يا أخي، الإنسان عندما يكون جواد ويقدم هدية لغيره فلا يسلب الهدية من غيره، فالله تعالى اشلون يسلب الهدية عن غيره؟ سلب الهدية عن الغير من قبل الله تعالى نوع عقاب على ما يصدر من العبد أو الأمة من الذنوب. فإذا العبد أو الأمة هم المصوتين في القضية، وإلا الله كان جوادا وهو جواد الآن ولا يزال جوادا. المؤمن العادي جواد، المؤمن العادي جواد، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ فالعبد يغير بالذنب والله يغير بالسلب، أي بسلب النعم. طبعا إخواني، في الأولياء المصائب درجات مو عقوبة، في غيرهم عقوبة. مع ذلك في غير الأولياء هل يحق لنا إذا الله أصاب أحدا بمصيبة أنه نعيره ونقول هذه المصيبة على أساس ذنب صدر عنك؟ لا نتمكن من هذا الشيء، لأن العالم يعني غير العالم بالغيب لا يتمكن من معرفة أنه المصيبة سببها كان شنو. لهذا الإنسان لازم ما يسوي هذا الشيء. وحتى في مورد إذا صار عندنا يقين أو ظن، فربما لعل من الاحتياط الديني أنه من شخص القضية. أما القاعدة الكلية الشكل، يعني فرد واحد لازم يعرف نفسه عن طريق القاعدة الكلية، أنه إذا شاف مصيبة جاءته فلازم يفكر أنه هل صدر منه ذنب أم لا، ويفتش باطنه، يفتش صحيفته، يشوف هل مصيبة أصابته لماذا. إن الله عز وجل قضى قضاء حتما لا ينعم على عبده بنعم فيسلبها إياه قبل أن يحدث العبد ذنبا يستوجب بذلك الذنب سلب تلك النعمة. قال الإمام السجاد عليه السلام علي بن الحسين عليهما السلام في نفس السياق: الذنوب التي تغير النعم شنو هي؟ الإمام يذكر ما يلي: البغي على الناس، هذا ذنب يغير النعم، والزوال عن العادة في الخير واصطناع المعروف. المعروف يعني الخير، الاصطناع يعني القيام بالخير. فرد واحد عند عادة في الخير يعني بالسنة 10 أيام يسوي مجلس أهل البيت عليهم السلام في داره، وسنة ما سوى فقطع هذه العادة. لازم يعرف أنه أكو وراء هذا القطع زوال نعمة، والزوال عن العادة في الخير واصطناع المعروف، وكفران النعم. الله يعطيه نعمة فيستعمل النعمة في معصية الله، الله يعطيه مال فيصرف المال في المسبح المختلط من باب المثال. والترك الشكر، والترك الشكر، الله أنعم عليه بنعمة فترك شكرها عمليا ولفظيا. الذنوب التي تغير النعم البغي على الناس والزوال عن العادة في الخير واصطناع المعروف وكفران النعم وترك الشكر. إخواني لمعلوماتكم، وحتما تعرفون المعلومة الأولى بس ما أدري تعرفون المعلومة الثانية أو لا، في دعاء الخضر المترجم بواسطة أمير المؤمنين والمروي بواسطة كميل بن زياد النخعي صلوات الله عليهم، في دعاء كميل المعروف بدعاء كميل أكو تقريبا إحصاء بس مو إحصاء كامل محيط شامل، أكو إحصاء لآثار الذنوب أنه أي ذنب إلى أي أثر. وأكثر من دعاء كميل هناك دعاء يتلى في ليالي الجمعة وفي ليلة العرفة إذا ما ناسي، أوله اللهم يا شاهد كل نجوى وموضع كل شكوى. في ذلك الدعاء الإحصاء أشمل من دعاء كميل يعني تعداد الذنوب وآثار الذنوب. أما ما أظن لا في دعاء كميل ولا في ذلك الدعاء الإحصاء يكون شامل، فيجب البحث في النصوص الدينية حتى نكون إحصاء شامل. إخواني بمناسبة الآية الكريمة ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، صوت الرعد مخيف حتى إذا بعض الرعود بالنسبة إلى بعض الناس صوتها لم يكن مخيفا فحتما صوتها مزعج. شوفوا إخواني عادة الحكومات ليش تبني المطارات بعيدة عن المدن حتى ضوضاء الطائرات لا تصيب المدن، وأكو في الصناعة البشرية محاولة شديدة لكبت الأصوات أو التقليل من تأثيرها. مثلا عندك المسدس كاتم الصوت من باب المثال، وعندك في بعض المصنوعات الحديثة الأخرى أجهزة تقلل من الصوت إن لم تعدم الصوت. فالله الرحمن الرحيم شلون هالشكل إن صح التعبير يؤذي البشر بصوت الرعود؟ الجواب في هذا الحديث الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن ربكم سبحانه يقول، فإذا الحديث حديث قدسي، لو أن عبادي أطاعوني لم أسمعهم صوت الرعد. خلاص صوت الرعد عقاب من أنواع العقوبات الإلهية على الذنوب التي تصدر عن البشر. ما يريدون هذا الشيء، خلي لا يذنبوا، خلي يكونوا متقين. أما ما دام هم غير متقين غير ملتزمين، فصوت الرعود موجود. هسه روح سوي لك شارع. بالنسبة إلى الطائرة، ربما العلم الحديث في المستقبل يكتشف طرق لكبت أصواتها نهائيا، أما بالنسبة إلى الرعود شلون؟ الرعود مو تحت اختيار العلم الحديث حسب ما يبدو. في نفس السياق حديث يفيدنا جدا، طبعا كل الأحاديث الشريفة مفيدة، بس بعض الأوقات الإنسان ظروف تقتضي أنه يعرف فائدة بعض الأحاديث بشكل شديد يعني. قال الإمام الباقر عليه السلام: إن الصواعق تصيب المسلم وغير المسلم. الصواعق عادة في المدن، في السفن، في الطائرات، في القطارات وما أشبه لا تصيب. لماذا؟ لأن أكو جهاز يركبوه فهذا يمتص الصواعق. أما عادة الصواعق تصيب الأرض، حتى في المدن، حتى في لندن حدث كرارا مع أنه في لندن أكو أجهزة مص الصواعق، أو مع ذلك حدث كرارا أن الصاعقة تصيب، تصيب إنسانا أو تصيب غير إنسان. فإذا أنت ما عندك ضمان ضد إصابة الصواعق، خصوصا في الأمكنة اللي ماكو جهاز مص الصواعق، فالحل شنو؟ إن الصواعق تصيب المسلم وغير المسلم، مو مختص بالكافر، لا حتى تصيب المسلمين، ولا تصيب ذاكرا. عندما تشوف أنه أكو سحاب، أكو مطر، أكو رعد، أكو برق، أكو احتمال صواعق، فاشتغل بذكر الله تبارك وتعالى، فهذا ضمان ضد الصواعق. إن الصواعق تصيب المسلم وغير المسلم ولا تصيب ذاكرة. حديث شريف آخر في نفس السياق، قال الإمام الصادق عليه السلام: لا تملوا من قراءة إذا زلزلت الأرض زلزالها. ليش؟ فإنه الضمير الشأن من كانت قراءته بها بالسورة إذا زلزلت في نوافله في الصلوات المستحبة لم يصبه الله عز وجل بزلزلة أبدا، ولم يمت بها أي بالزلزلة ولا بالصاعقة. مسألة هواية مهمة، خصوصا في المدن والقرى اللي هي مبنية على خطوط الزلازل، فهذول لازم يقيدون أنفسهم بالتلاوة إذا زلزلت في نوافلهم. لا تملوا من قراءة إذا زلزلت الأرض زلزالها، فإنه من كانت قراءته بها في نوافله لم يصبه الله عز وجل بزلزلة أبدا، ولم يمت بها ولا بصاعقة. هنا أكو سؤال، ما هو جوابه؟ السؤال إخواني، خصوصا في العصور الأخيرة وخصوصا في أمكنة مثل لندن وما أشبه، الناس، ما أقول كلهم، ما أقول أغلبهم، أقول الكثير منهم، وحتى لا أقول الكثير، يوجد بعض الناس في العصور الأخيرة وفي مدن كأمثال لندن اللي هذول حتى الصلوات اليومية الخامس لا يصلونها، أو يصلونها ولكن بدون انتظام، أو يصلونها مع انتظام ولكن مع الشعور بالكسل وما أشبه. فهذا بعد حتما وبطريق أولى لا يقرأ النوافل والصلوات المستحبة، فهذا أكو إلي ضمان ضد الزلزلة ما أدري. ولكن الله كريم، إذا خدع ينخدع. يعني شنو؟ يعني أنت اخدع الله تبارك وتعالى فهو ما يقول لك أنه أنا اكتشفت الخدعة فينخدع. هالشكل سوي أنت أكثر من تلاوة سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، حتى إذا ما تصلي صلاة مستحبة. أقول يا ربي مو شرط أنا في زمن الاجتهاد، حتى بياع السبز دا يسوي اجتهاد في أعقد مسألة إسلامية، فأنا في زمن الاجتهاد في عصور الاجتهاد في أمكنة الاجتهاد، فأنا أدى اجتهادي فيما بيني وبينك، وإن كنت مو اختصاصي في الإسلام حتى ما أعرف لا آية ولا رواية واحدة، مع ذلك أنا مجتهد وأنا اجتهدت شفت العبرة مو بالصلاة المستحبة، وإنما العبرة بالتلاوة إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأنا إذا تشوفني بالمرة الواحدة أقرأ 100 مرة 150 مرة هذه السورة المباركة، فإذا حتما يكون إلي ضمان. إذا هالشكل يسوي ما أظن الله يقول لي ماكو لك ضمان. أما أبين القضية بشكل جازم وبشكل منسوب إلى الله تعالى كفتوى وكحكم شرعي، لا، بس أعرف خدعت كريما فانخدع. إذا في كرام البشر هذه القاعدة جارية فحتما وبطريق أولى جارية في الله تبارك وتعالى. لا تمل من قراءة إذا زلزلت الأرض زلزالها، فإنه من كانت قراءته بها في نوافله لم يصبه الله عز وجل بزلزلة أبدا، ولم يمت بها ولا بصاعقة. إخواني، بمناسبة الآية الكريمة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، قبل الدخول في الحديث الشريف القادم ينبغي بيان مقدمة. إخواني، الله خلق الملائكة وخلق الجن وخلق الإنسان. خلقة الملائكة والجن كانت قبل خلقة الإنسان بالضبط، أما الآن مو في ذهني أنه خلقة الملائكة كانت قبل خلقة الجن أو خلقة الجن كانت قبل خلقة الملائكة، ما أعرف الآن. وإن كان ربما يبدو أن خلقة الملائكة كانت قبل خلقة الجن. إخواني، بين هؤلاء أكو تنافس. طبعا العبارة مو دقيقة، ما أدري أقول أكو تنافس، ما أدري أقول أكو عداء، ما عندي فرد لفظ دقيقة أبينها هسه. هسه خلي نقول أكو تنافس بعضا وأكو عداء بعضا من الجن الشياطين. أخو الشياطين بعد هذا مصغر أنهم أعداء للإنسان ولبني آدم على نبينا وآله وعليه السلام. فأكو أشياء، هسه الأشياء شنو هي بالضبط ما أدري، أكو أشياء في العلاقات بين الملائكة والإنسان والجن والشياطين اللي هم من الجن. فهذا الحديث خلوا في خانة العلاقات بين هذه المخلوقات الثلاث. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن طائفة من الملائكة، مو كلهم، عابوا ولد آدم في اللذات والشهوات. طبعا الملائكة يعيبون ولد آدم في اللذات والشهوات المحرمة أي في استعماله للذات والشهوات بطريق محرم فهذا العيب في محله. أما حسب ما يبدو من الحديث الشريف هذول الطائفة من الملائكة عابوا بني آدم في اللذات والشهوات المحللة، فما كان من حقهم أن يعيبون بني آدم في اللذات والشهوات المحللة. زين، إن طائفة من الملائكة عابوا ولد آدم في اللذات والشهوات، فإذا كان يوم القيامة وصار أهل الجنة في الجنة استأذن أولئك الملائكة على أهل الجنة فيؤذن لهم فيدخلون عليهم فيسلمون عليهم ويقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم في الدنيا عن اللذات والشهوات الحلال. أزيد الحديث توضيحا، الملائكة طائفة من الملائكة أو كل الملائكة يعيبون بني آدم في اللذات والشهوات المحرمة فهذا من حقهم، والطائفة من بني آدم من الملائكة عفوا أو كل الملائكة يعيبون بني آدم في اللذات والشهوات المحللة بطريقة مطلقة بعيب مطلق فهذا مو من حقهم، مو من حقهم. فلماذا خلق الله اللذات والشهوات؟ أما طائفة من الملائكة أو كل الملائكة يعيبون بني آدم في الاستفادة من اللذات والشهوات المحللة استفادة أكثر من اللازم، ما أقول أكثر من الحلال، لذات والشهوات محللة، هل يحق للمؤمن والمؤمنة على ضوء منطق التكامل أن يستفيد منها دائما وأبدا وبكثرة؟ هل الاستفادة محللة؟ ولكن حسب منطق التكامل هل هذه الاستفادة في محلها أم لا؟ فاعتراض طائفة من الملائكة كان على هالنوع، أنه ليش تستفادون من اللذات والشهوات المحللة أكثر من اللازم؟ أكو أعمال أخرى، فهل استفادة المطلقة من اللذات والشهوات المحللة تكون على حساب الأعمال الأخرى؟ وثم الدنيا مو دار الالتذار، دار الامتحان الإلهي، الجنة دار الالتذار. بعبارة أخرى، عيب طائفة من الملائكة لبني آدم في اللذات والشهوات المحللة ما كان مركز على اللذات والشهوات المحرمة، وما كان مركز على أصل اللذات والشهوات المحللة على ما يبدو، وإنما كان مركز على الاستفادة منها أكثر من مقدار اللزوم. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن طائفة من الملائكة عابوا ولد آدم في اللذات والشهوات، فإذا كان يوم القيامة وصار أهل الجنة في الجنة استأذن أولئك الملائكة على أهل الجنة فيؤذن لهم فيدخلون عليهم فيسلمون عليهم ويقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم في الدنيا عن اللذات والشهوات الحلال. بعبارة أخرى، هالطائفة من الملائكة يجون يعتذرون، يقولون ترى إحنا ما كنا ندري أنه أنتوا في المستوى، بعدين ثبت إلنا أنتوا في المستوى وحتى أنتوا أعلى منا، نحن الملائكة، نحن الملائكة متقون بدون شهوة، أما أنتم البشر متقون مع شهوة فالدرجة أعلى. إخواني، بمناسبة الآية الكريمة الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، طوبى بمعنيين. المعنى الأول بمعنى شجرة معينة في الجنة، المعنى الثاني بمعنى مشابه لهنيالك وما أشبه. عادة طوبى تستعمل في المعنى الثاني أكثر من المعنى الأول، استعمالها في المعنى الأول قليل. هسه الكلام على المعنى الأول، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، إهنا طوبى بالمعنى الأول. زين، هسه إذا بالمعنى الأول، شنو المعنى الأول؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن طوبى فقال شجرة أصلها في داري وفرعها على أهل الجنة، ثم سئل عنها مرة أخرى فقال في دار علي عليه السلام، فصار ارتباك في الفهم عند السامعين. شجرة واحدة، إشلون مرة تكون في دارك وإشلون مرة تكون في دار أمير المؤمنين صلوات الله عليكما وعلى آلكما الطيبين الطاهرين؟ رفع الارتباك رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا إن داري ودار علي في الجنة بمكان واحد. ودقق في المعنى، شوف المعنى إشكد مهم. آية المباهلة تعتبر النبي نفس الوصي وتعتبر الوصي نفس النبي، فكيف تكون دارهما في الجنة مختلفة إذا النبي نفس الوصي والوصي نفس النبي؟ إذا نقول اللهم صل على محمد وآل محمد فنصلي على الوصي عندما نقول اللهم صل على محمد، إذا القضية هالشكل فإشلون الدار تكون دارين؟ دار النبي ودار الوصي هالشكل شيء ماكو، دارهما واحدة. وهناك حديث شريف لو كان له سند يعتمد عليه ومتن يطمئن إليه فالحديث مدوخ حتى للمؤمنين والمؤمنات، فكيف بغيرهم من المصلين إلى الكعبة المقدسة؟ لا أتوي الحديث الشريف لأن صدق فوق المستوى. الحديث الشريف سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن طوبى فقال شجرة أصلها في داري وفرعها على أهل الجنة، ثم سئل عنها مرة أخرى فقال في دار علي عليه السلام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن داري ودار علي عليه السلام في الجنة بمكان واحد. فإذا دار واحدة فيها شجرة واحدة اسم الشجرة الطوبة، أما الدار الواحدة إشلون هي؟ إذا عرفت شجرة الطوبة إشلون هي فتعرف الدار الواحدة إشلون هي. طبعا هنا أكو ملاحظة إن تفكروا بها وأنا لا أجزم فيها وإن كان يحق للمرء أن يجزم فيها. إخواني، إشلون المؤمنين والمؤمنات العاديين في الجنة لكل واحد منهم أكو أكثر من دار، أما للنبي والوصي بس أكو دار واحدة؟ لا، القضية مو هذا الشكل. القضية تعني الاشتراك، يعني كل ما يكون لهما من دور فهم مشتركون في تلك الدور، مو أنه بس إلهم دار واحدة. صح الصحيح دار واحدة لهما فيها شجرة طوبى. شجرة طوبى ما موجودة في الدور الأخرى، أما هذا لا يدل على أن ليس لهما إلا دار واحدة. إخواني، بمناسبة الآية الكريمة مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. بمناسبة النار اللي البشر المؤمن يستهين بها وغير المؤمن خو ينكرها، قال الإمام الصادق عليه السلام: إن ناركم هذه، يعني النار الدنيوية، إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وقد أطفئت 70 مرة بالماء. طبعا احنا من نعرف حقيقة هذه الامور، كيف أطفئت نار جهنم 70 مرة بالماء؟ لا نعرف، بس الشيء اللي نعرفه عن هذا الحديث الشريف أنه خففت قوة نار جهنم 70 مرة، وقد أطفئت 70 مرة بالماء ثم التهبت. يعني أنت النار المخففة 70 مرة متتمكن تتحملها حتى لحظة، شلون تتحمل النار غير المخففة أبدا؟ إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وقد أطفئت 70 مرة بالماء ثم التهبت. شوفوا إهنا أكو ملاحظها، مو 70 مرة واحدة وإنما 70 مرتين، مرة جزء من 70، مرة أطفئت 70. ما هذه القضية معلومة؟ إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وقد أطفئت 70 مرة بالماء ثم التهبت. أي نار مخففة مو 70 مرة وإنما 140 مرة. بمناسبة الآية الكريمة: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هما كتابان، أي سجلان، كتاب سوى أم الكتاب يمحو الله منه، من الكتاب الثاني، ما يشاء ويثبت، وأم الكتاب لا يغير منه شيء أو لا يغير منه شيئا. يعني عند الله تبارك وتعالى سجلان، فرد سجل اللي نسميه أم الكتاب، هذه الأمور المسجلة فيه لا تتغير أبدا، زيد يموت في لحظة كذا، عامر يموت في لحظة كذا وما أشبه. أما الكتاب الآخر اللي يعبر عنه بالسوى أم الكتاب، ما مخلين إلي اسم، أنتوا تتمكنون تقولوا لك كتاب المحو والإثبات، يعني الكتاب المغير باستمرار. هذا الكتاب يتبع تصرفات البشر، فالبشر عمره 60 سنة فيقطع رحمه، فالكتاب كتاب المحو والإثبات يتغير، مثل الصفحات الموجودة في المطارات اللي دائما في التغير من حيث الهبوط، هبوط الطائرات وتحليق الطائرات، كتاب المحو والإثبات الشكل. هذا الإنسان المعين كان عمره 60 سنة، قطع رحمه فزيد فنقص من عمره 20 سنة. أما في أم الكتاب لا يبينون نفس النتيجة التي تقع حتما. أو مثلا هذا عمره كان 30 سنة فوصل رحمه فصار عمره 60 سنة. بعبارة أخرى شنو الفائدة من هذه النصوص الدينية؟ هو أكو فائدة علمية لا شك، بس فائدة عملية شنو هي؟ الفائدة العملية أنه يا إنسان الله جعلك المحور في الدنيا، يعني كتاب الله العظيم، العظيم مو صفة لله، الله عظيم، العظيم صفة للكتاب، كتاب الله العظيم والعظيم، يعني الله العظيم والكتاب العظيم، كتاب الله العظيم والعظيم، هذا دائر مدار تصرفاتك أيها الإنسان. أنت تصرفاتك في الدنيا تغير الكتاب باستمرار، يعني الكتاب كل مثل صفحة المطارات، الصفحة الموجودة في المطارات، ومنو يغير الكتاب؟ مو هبوط وصعود الطائرات، وإنما أعمال البشر، البشر العادي العادي يغير كتاب المحو والإثبات بصورة مستمرة. فهذا البشر اللي عظيم إلى هالدرجة ما لازم يلتفت إلى حياته، أو لازم يكون عابث في حياته، أو لازم يكون فاجر في حياته، لازم شوي يفكر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هما كتابان، كتاب سوى أم الكتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، وأم الكتاب لا يغير منه شيء. في نفس السياق سئل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فقال: كتبها لهم ثم محاها. الله كتب لقوم موسى على نبينا وآله عليه السلام أن يدخلوا الأرض المقدسة، أن يفتحوا الأرض المقدسة، ثم محى هذه الكتابة. ليش؟ لأن قوم موسى لم يطيعوا موسى، فعصيانهم لموسى سبب تغيير ما يخصهم في كتاب المحو والإثبات. بعدين مرة أخرى كتب فتح بيت المقدس لأبنائهم، أبناؤهم لم يعصوا قائدهم، فالله ما غير ما يخصهم في كتاب المحو والإثبات. هذا كمثال أنه البشر إذا كان متقي فليش الله يعاقبه، أما البشر إذا كان فاجر فالله يعاقبه، وبعض أنواع العقابات تلحق البشر في دار الدنيا. سئل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فقال: كتبها لهم ثم محاها، ثم كتبها لأبنائهم فدخلوها، والله يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. إخواني، بمناسبة الآية الكريمة وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، قال الإمام الصادق عليه السلام: أيما عبد أنعم الله عز وجل عليه بنعمة. شوفوا قبل تلاوة الحديث لا ينبغي بيان مقدمة توضيحية، هي الشكر على 3 أقسام. القسم الأول الشكر اللفظي، القسم الثاني الشكر العملي: أنعم الله علي بنعمة فاستخدمتها في سبيل الله تبارك وتعالى. الله أنعم علي بنعمة العين ختلوت بها القرآن الكريم، الأدعية، الزيارات، الكتب الإسلامية الصحيحة وما أشبه، كتبت بها كتابا إسلاميا، ديوان شعر، مقالة إسلامية، قصيدة إسلامية، مسرحية إسلامية وما أشبه. هذه الشكر العملي، وهو النوع الثاني من الشكر. أكو شكر نوع ثالث، وهو الشكر القلبي، بمعنى بس أنت تعرف هاي النعمة جاءت من الله إليك وليست من غيره، فهذا نوع من أنواع الشكر. يعني رب العالمين ما يطلب منك الشكر اللفظي، لا، في قلبك خلي يكون عندك شكر قلبي فهذا كافي. قال الإمام الصادق عليه السلام: أيما عبد أنعم الله عز وجل عليه بنعمة فعرفها بقلبه وحمد الله عليها بلسانه. طبعا أنا صار عندي التباس فتقدمت، هذا حديث آخر. عفوا. أيما عبد أنعم الله عز وجل عليه بنعمة فعرفها بقلبه، هذا شكر قلبي، وحمد الله عليها بلسانه، يعني نوعين من الشكر، لم تنفد، يعني النعمة ما تخلص حتى يأمر الله له بالزيادة، وهو قوله لئن شكرتم لأزيدنكم. فهذا اللي لا تزداد نعمه إما ما عنده شكر قلبي وإما ما عنده شكر لساني، أو ما عند الثنيين معا. أيما عبد أنعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه وحمد الله عليها بلسانه لم تنفد حتى يأمر الله له بالزيادة، وهو قوله لئن شكرتم لأزيدنكم. قال الإمام الصادق عليه السلام حديث في نفس السياق وبينته مسبقا: فيما أوحى الله عز وجل إلى موسى يا موسى، يعني كان هذا المطلب من المطالب الموحاة من قبل الله إلى موسى: يا موسى اشكرني حق شكري. فقال: يا رب وكيف أشكرك حق شكرك وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به علي. أنا حصلت على سيارة، أقول شكرا لله. شكرا لله اللي أقولها على تحصيل السيارة، هذه مو نعمة من الله؟ هذه نعمة من نفسي. فإذا كيف أشكر الله؟ فإذا البشر عاجز عن شكر الله. كلما يشكر الله فتلك المرة أيضا نعمة من الله، فكيف يشكر الله؟ قال: يا موسى الآن شكرتني حين علمت أن ذلك مني، يعني الشكر القلبي. ومن هذا نعرف أن الشكر القلبي أهم من الشكرين الآخرين، الشكر اللفظي والشكر العملي. ليش؟ لأن الله سمى الشكر القلبي حق شكري، والآن ماكو في بالي نص ديني اللي يسمي الشكر اللفظي أو الشكر العملي حق شكري. قال الإمام الصادق عليه السلام: فيما أوحى الله عز وجل إلى موسى على نبينا وآله وعليه السلام: يا موسى أشكرني حق شكري. فقال: يا رب وكيف أشكرك حق شكرك وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به علي. قال: يا موسى الآن شكرتني حين علمت أن ذلك مني. وبمناسبة الآية الكريمة: وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. التوكل شنو هو؟ التوكل معناه أنك ترتب الأمور حسب طاقتك، وبعد ذلك تتوكل على الله في سائر الأمور. شوفوا أكو حديث شريف معروف يتلى على المنابر ويسجل في الكتب الإسلامية، ما حافظه بس أنقله بالنص، أن عربيا جاء من البادية إلى المدينة المنورة وصار حتى وصل إلى المسجد النبوي الشريف، خل ناقته خارج المسجد ودخل المسجد يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله. ففي مجريات السؤال والجواب رسول الله صلى الله عليه وآله عرف أن ناقته غير معقولة على باب المسجد، فيعترض على الأعرابي. الأعرابي قال توكلت على الله، رسول الله قال له اعقلها وتوكل. يعني الشيء اللي يجي منك انت لازم تسويه، فالتوكل دور في الأمور اللي خارج عن نطاق طاقتك، فعند ذلك توكل على الله حتى يقوم الله ببقية الأمور. إذا لم تتوكل فربما يقوم الله ببقية الأمور وربما لم يقم الله ببقية الأمور. في الحديث الشريف القادم مثال توضيحي لهذه الآية الكريمة. سئل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل وعلى الله فليتوكل المتوكلون، فقال الزارعون. الزارع يفعل الشيء الذي يكون داخل تحت طاقته، أما بقية الأمور شلون؟ السيول شلون؟ طغيان البحر شلون؟ فيضان الأنهار شلون؟ فبعد يتوكل. فهذا اللي يتوكل لا ينظر، وذلك الذي لا يتوكل ربما ينظر وربما لا ينظر. بمناسبة الآية الكريمة ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله من آذى جاره، عندي دار وجاري أيضا عند دار ملاصقة لداري، زين أنا أريد أوسع داري وأريد أضم دار إلى داري، فأطلب منه أن أشتري داره، يقول له أنا ما أبي داري، هذه دار سكناي وما أريد أنتقل عن هذه الدار إلى دار أخرى، فأنا أقوم أأذي حتى يضجر فيبيع داره ويروح. رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يخص الآية الكريمة يقول القضية تصير معكوسة، الظروف فرد شكل تتغير، اللي أنت ما تتمكن تشتري داره وإنما هو يشتري دارك ويضم دارك إلى داره. عقاب إلهي في الدنيا. من آذى جاره طمعا في مسكنه ورفه الله عز وجل داره. بمناسبة الآية الكريمة مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد، قال الإمام الباقر عليه السلام إن أئمة الجور الحاكم الظالم وأتباعهم، هنا ماكو أتباعهم الأفندية، ها لا، الحديث الشريف يتبع الأفندية ويتبع المحممين، إن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله. لمعزولون عن دين الله يعني شنو؟ يعني قول ملاحدة ولا تخاف، تقول كفار لا تخاف، الحاكم الظالم. إذا نعتبر الإمام الصادق إماما لنا فهو ملحد كافر، وأتباعه ملحدون كفر، سواء كانوا معممين أو أفندية، ما كفر. والاعتراض مو علي، الاعتراض على الإمام الصادق. تتمكن تعترض على الإمام الصادق مثل ما كان أبو حنيفة في زمانه يعترض على الإمام الصادق. إن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله عز وجل، قد ظلوا وأظلوا. هنا يجي السؤال، أنه هذول يصومون، هذول يصلون، هذول عندهم دعاء كميل، هذول عندهم دعاء التوسل، عندهم عمرة، عندهم حج، عندهم أشياء كثيرة، كان عندهم تظاهرات في الحج ضد الولايات الأمريكية المتحدة وإسرائيل، وإلى الآن عندهم شعارات ضد صدام، عندهم حرب السنوات الثمان، عندهم أشياء كثيرة. شلون؟ فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. أنا خليتها على ركبة الإمام الصادق صلوات الله عليه، وهو الإمام خلاها على ركبة الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. هسه إذا تريد تعترض، اعترض على الإمام الصادق واعترض على الله في القرآن الكريم، ليش تعترض عليه؟ إن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله، قد ظلوا وأظلوا، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.
شكرا.
يا رحمة الله. سلمكم الله جميعا.